الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهذا هو الدرس 22 من كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. أي لسبب من الأسباب، كمن لم يغسل أو لم يكفن أو وقع شيء يستدعي الإخراج، فلا حرج في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج عبد الله بن أبي بن سلول من قبره بعدما دفن، قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، استفدنا في العصر فائدة ما هي؟ ذكر فيها ابن المديني ثلاثة أئمة ذهبوا إلى عدم ثبوت الغسل من غسل الميت: الإمام أحمد وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عرفناه بشيخه. قال: قال عمرو وهو عمرو بن دينار، وسفيان وإن قال قال ولفظة قال وعن تحتمل التدليس، إلا أن سفيان بن عيينة ممن لم يضر تدليسهم لكثرة روايته عن الثقات والأثبات، حتى قيل في شأنه يوم مات: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قتل أبوه يوم أحد، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته أي القبر، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عبد عباس قميصا. هذا من الراوي يقول كأن هذه مجازاة من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يرد له يده لأنه في غزوة بدر حين أسر العباس كساه قميصا. الله أعلم، لعله كساه لتثبيته على الشرك، وإلا فإن عبد الله بن أبي بن سلول ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الإسلام. ثم إنه في ذلك الأيام كان مشركا، لكن مع ذلك كرم النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لم يجعل الله عز وجل لكافر عليه يد، فرد لعبد الله بن أبي جزاء قميصه. هذا إن ثبت هذا اللفظ، إن لم يكن مدرجا. قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وطمعا في التجاوز عن أبيه. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. إذن ذكر في توجيه إلباس النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي ثوبه أمران: الأمر الأول أنه أعطاه مكافأة على ما كسى العباس بن عبد المطلب في يوم بدر. الأمر الثاني أنه أعطاه بشفاعة ولده، وكان ولده يأمل أن يسلم أبوه من العذاب بسبب هذه الشفاعة، ولكن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال: والله لا أزيدن على 70. ثم أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فهو كافر لا يشك في ذلك، إذ كان منافقا نفاقا اعتقاديا. قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد قال: أخبرنا بشر بن مفضل قال: حدثنا حسين معلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من الداعي علم الغيب، ولكن لعله شعر في قلبه، لأن الإنسان إذا دنا أجله قد يشعر في نفسه ويرى في وجهه، وإن لم يدري بذلك وما السبب، أو لعله كان مقداما ورأى أن المعركة ستكون حامية البطيس، فظن أنه لن يتأخر ولن يتقهقر. قال: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، لأنه ولده، والعراقي يقول: دروس أحمد خير من دروس أبه، وذاك عند أبيه منتهى إربه. قالوا: لا يتمنى أحد أن يكون أحد أرفع منه إلا ما كان من الوالد لولده. قال: نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة الصحابة وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة. وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، فيه الاهتمام بأمر الدين وأنه لا بد أن يؤدى. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفيه أن من يقوم بشأن الدين وغيره من الوصايا هم الأقرب فالأقرب إلا إذا ضيعوا. فهنا أوصى ولده مع صغر سنه: واستوصي بأخواتك خيرا، لأن النساء ضعيفات فلا يهمل أمرهن. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل صدق مع الله فصدقه الله، ودفن معه آخر في قبر لكثرة القتلى وقلة من يقوم بالحفر ودفن. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، دليل على أن الأرض لا تأكل بعض الشهداء. وقد أكرم الله عز وجل إخواننا في دماج بهذه الكرامة، فقد أخرجوا بعد 1.5 سنة من دفنهم فرأيناهم على صور جميلة وحالات طيبة، ربما مسسنا بعض آذانهم أو بعض أعضائهم وهي لينة طرية، بل إن بعضهم سال منه الدم كأنما دفن يومئذ. فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم ويرحم جميع المسلمين، فقد قتلوا مظلومين مبغى عليهم من أعداء الملة والدين والقيم والمبادئ. المبتعدين عن كل فضيلة، المتلبسين بكل رذيلة، وهم الرافضة، عليهم لعائن الله تترى. وساق المصنف الحديث لبيان جواز إخراج المدفون من القبر لحاجة حتى ولو طال دفنه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. قال: هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري، وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما. قال ابن إسحاق: في المغازي حدثني أبي عن رجال بني سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي مغازي الواقدي عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما في المدينة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد القتلى إلى مضاجعهم. وأما قول الدمياطي إن قوله عمي وهم فليس بجيد، لأن له محملا صائغا، والتجول في مثل هذا يقع كثيرا. وحكى الكرماني عن غيره أن قوله وعمي تصحيف من عمرو. وقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال: قتل عمرو بن الجموح ابن أخيه يوم أحد فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في قبر واحد. قال ابن عبد البر في التمهيد: ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه، وهو ما كما قال فلعله كان أسن منه. قال: باب اللحد والشق في القبر، أي أيهما أفضل، مع جواز اللحد والشق، فقد جاء بهما الدليل. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان ابن جبلة قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي قال: أخبرنا الليث ابن سعد وهو أبو الحارث الفهمي قال: حدثني ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله زهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قد تقدم الحديث، والشاهد أنه ساقه ليبين على أن اللحد أفضل، وقد جاء ابن عباس مرفوعا: اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق. وأيضا قد اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد دون الشق.